رجل يقول: في قريتنا يتم زواج البنات وهن صغيرات غير بالغات، فما حكم الدين في هذا الزواج، خاصة أن الفتاة قد لا تدرك معنى الزواج؟ وهل هناك سن محددة يجيزها الشرع لصحة عقد الزواج؟ ولماذا قررت بعض الدول سنا معينة قد لا تتفق مع ذلك؟
التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج، حتى جاء في أوروبا جستنيان فحدده باثنتي عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد. وإذا كان ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية أوروبا، كما حدث في زواج ماري ستوارت لهنري الثامن وسنها ست سنوات، لكن الزواج المبكر كان منتشرا في بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته في العصر الحديث، كالهند التي تزوج الأجنة في البطون بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم الابن يخلص أباه من جهنم، ثم انتهى الأمر عندهم إلى تحديده. ومجاراة لسنة التطور لجأت الدول إلى وضع سن محددة للزواج، وإن كان الناس يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق شتى. الإسلام لم يضع سنا محددة للزواج، وإنما وضع حدا للتكليف بوجه عام، وهو البلوغ، إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور 15 سنة قمرية، وللظروف أثرها في العلامة الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها الإسلام أساسا لصحة العقد، فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور. وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج، فيستحسن أن يبكر به بأن يكون في أوائل سنوات البلوغ، حيث يكون نبذ الفتى والفتاة، وذلك لعصمتهما من الانحراف. ومع ذلك في التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التي تحتاج إلى عقل ورشد. ومن هنا أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى في التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أولي الأمر في تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والله أعلم.
إذا كان من أهم أركان الزواج الإيجاب والقبول، فكيف يصح زواج الأخرى؟
قال العلماء: القادر على الكلام لا يصح عقد زواجه بالكتابة فقط ولا بالإشارة وحدها. أما العاجز عن الكلام فإن كان لا يحسن الكتابة ينعقد الزواج بالإشارة المعروفة، لأنه لا سبيل إلى التعبير عن إرادته إلا بها. أما إن كان يحسن الكتابة فلا يحسن الكلام، فعند أبي حنيفة روايتان: الأولى يصح العقد لأن المقصود معرفة الغرض بأية وسيلة، ويستوي في ذلك الإشارة والكتابة. الرواية الثانية: لا يصح العقد بالإشارة ولا بد من الكتابة ما دام يستطيع الكتابة. والله أعلم.
هل يجوز أن ينيب إنسان شخصا آخر لإتمام عقد زواجه نظرا لسفره أو لعذر آخر يمنع تواجده حين إتمام العقد؟
لا مانع من أن يوكل الشخص شخصا آخر في إتمام عقد زواجه، سواء أكان هو حاضرا أم غائبا، بشرط أن يكون الوكيل أهلا للعقد. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، هل يصح زواج المرأة بدون وليها؟
اشتراك الولي في عقد الزواج
جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه. وروى أصحاب السنن قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، كما رووا حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. يؤخذ من هذا أن الزواج يشترط في صحته وجود ولي ذكر عن الزوجة، فلا يصح أن تزوج نفسها كطرف في العقد، ولا أن تنوب عنها امرأة أخرى. والتحذير من المخالفة جاء بوصف المرأة التي تفعل ذلك بأنها زانية، يراد به التنفير، لأن التي تتولى تزويج نفسها بدون إذن أوليائها أو بدون نيابتهم عنها قد تتحكم فيها العاطفة فتتغلب على عقلها، فكان لا بد من الولي لإيجاد التوازن الذي ينظر أيضا إلى المصلحة العامة. وهذا في الحقيقة إدراك لخطر بناء الأسرة، فهو عمل في الغاية القصوى من الأهمية، لأنه بناء خلية يبنى منها المجتمع كله. وقد لخص الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم حكم النكاح الذي لا يتولاه الولي، فقال: إن العلماء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي. وقال أبو حنيفة: لا يشترط في السيد ولا في الذكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: اشترط الولي في تزويج البكر دون السيد. وقد رأيت أن الجمهور يرى أهمية الولي إما في مباشرة العقد وإما في الإذن، وهو الأولى بالاتباع، وبخاصة في الأوساط أو العصور المفتونة بالحرية واستقلال شخصية المرأة، واستغلال ذلك استغلالا سيئا أثبت الواقع فشله بعد أن تخمد عاطفة الشباب ويطفو العقل ويفكر ليدرك أن الزواج ليس ارتباطا بين شخصين بقدر ما هو ارتباط بين أسرتين. وهذه المعاني الكبيرة لا يدركها إلا العاقلون من الرجال الذين يحرصون على منفعة بناتهم وأهليهم، فهم الملاذ عند الشكوى وهم الأمل عند طلب النصير، والله أعلم.
جاء في بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرب الدفوف، فهل معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرا على الإعلان واكتفى بالعقد الشرعي الموثق والمشهود عليه لا يصح الزواج؟
المطلوب في عقد الزواج هو الإشهاد عليه بشاهدين عدلين، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما. وهذا الإشهاد كاف في صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد، وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة الذمم. أما الإعلان والإشهار بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان في وسائل الإعلام فذلك سنة، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس، ولا يشك في علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما. والحديث الشريف يقول: أعلنوا هذا النكاح
واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد. رواه الترمذي وحسنه، وإن كان البيهقي قد ضعفه، وهو وإن كان ضعيفا فهو يدعو إلى الإشهار بالوسائل المتاحة، ومنها الضرب بالدفوف، اجتماع كثير من الناس في مسجد أو ناد أو أي مكان آخر مع الحفاظ على كل الآداب. ولم يشترط بصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك الذي قال إن العقد بدون الشاهدين صحيح، فهما شرط لصحة الدخول في أحد قولين له، والإعلان كاف عنهما على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض. فالقول المشهور هو أن الإشهار والإعلان يكفي فيه الشاهدان، والله أعلم.
رجل يقول: عقدت على فتاة عقدا شرعيا، وكل ما حدث بيننا أننا خرجنا في بعض المنتزهات، وذات يوم اختلفت بعض الوقت من أهلها وقبلتها، ولكن لم يحدث بيننا معاشرة جنسية، ثم لأسباب خاصة طلقتها، فهل هذا يعتبر طلاقا قبل الدخول أو بعده؟
الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسي المعروف، وذلك عند جمهور الفقهاء، فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول. لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول، واشترط أن تكون الخلوة صحيحة، وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو اطلاعه على سرهما، وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط، مستدلا بما رواه الدارقطني: من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وبما روي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى عليها الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة، دخل بها أم لم يدخل. وحكى الصحاوي من أئمة الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء والراشدين وغيرهم. فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول، كأن كان في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو اطلاعه عليهما، أو كان معهما شخص ثالث يعقل، أو كان هناك مانع من الاختلاط. والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن، أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط، وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، يحرص بعض الناس حرصا شديدا على عقد القران في أحد المساجد، ويصر البعض على بعض المساجد التي بها أضرحة، فما رأي الدين في هذين الأمرين؟
روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الترمذي: حديث حسن، وضعفه البيهقي. عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه، وكذلك ضرب الدف عليه، وذلك أمر مشروع، وأقل درجاته أنه مباح وقيل سنة، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين أو حضور جنب أو حائض، أو إخلال بالآداب الاجتماعية واختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره أو غناء مثير أو غير ذلك. وكل المساجد تستوي في هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبا منها في مباركة هذا العقد. فالأمر يدور على الإشهار والإعلان في الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس، وكانت المساجد بالذات هي أحسن فرصة لذلك، والله أعلم.
هل في الإسلام شيء عن مؤخر ومقدم الصداق؟ وما رأي الدين في حالة تنازل المرأة عنه؟ وما حكم المغالاة في المهور؟
الصداق عوض يدفع للمرأة عند النكاح، وهو ملك لها، لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ والمهر يجوز أن يدفع مرة واحدة وأن يدفع على أقساط، وذلك حسب الاتفاق، وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شيء منه، وما دام المهر ملكا للزوجة فهي حرة التصرف فيه ما دامت عاقلة رشيدة، ويجوز لها أن تتنازل عنه، أن تتنازل عن كله أو بعضه كما تنص عليه الآية المذكورة، وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه سواء تنازلت عن كله أو بعضه، بل يجوز أن تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء. ودليله حديث بنت سهل الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت ابن قيس وردت إليه مهرها وهو حديقة أو حديقتان على خلاف في الروايات، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، وذلك بعد قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترق به. وليس للصداق حد أدنى، فيجوز أن يكون بكل ما يمول، بالحديث التمس ولو خاتما من حديد. ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار، وبعضهم ألا يقل عن 10 دراهم، بل يجوز أن يكون منفعة من المنافع، ولا حد لأكثره، بدليل آية: وآتيتم إحداهن قنطارا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه، وقد روى أحمد والبيهقي بإسناد جيد حديث: من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها، يعني بالولادة. ولم يرض لفقير أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة إليه. فقد روى مسلم حديث الرجل الذي تزوج على 4 أواقٍ، فاستنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. فالمدار كله على طاقة الزوج، والناس مختلفون في ذلك، والغالب أن المغالاة في المهور تكون من جهة الزوجة إلى جانب ما تطلب من شبكة وهدايا ومصاريف أخرى، وهو أمر له نتائجه الخطيرة، وهو يقلل من الإقبال على الزواج، وبخاصة في الظروف الاقتصادية الحرجة. ولو استدان الزوج فقد يعجز عن الوفاء، وذلك له أثره على حياته الزوجية، وقد يحس بالنفور والانتعاض من الزوجة التي تسببت له في الهم بالليل والذل بالنهار. ومن أجل هذا نهى عمر عن المغالاة في المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسري على الجميع، غير أن امرأة ذكرته بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن فكرته. ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين في تيسير أمر الزواج، بل على المجتمع ممثلا في المسؤولين أن يتدخل من أجل مصلحة الجميع. والله أعلم.
يوجد الآن بعض المكاتب التي تعقد صفقات الزواج بين الناس بالتليفون، ويتم ذلك عبر التليفون بين الزوجين والشهود، فهل هذا الزواج صحيح؟
لا بد لصحة عقد الزواج من وجود الشاهدين مع الزوجين في مجلس العقد، وذلك للتأكد من شخصية الزوجين وسماع السيرة. وقد يحصل التأكد إذا أرسل الزوج كتابا إلى الزوجة بأنه تزوجها وقبلت هي، وشهد على قبولها شاهدان، فالكتاب الموقع عليه منه يقوم مقام النص بالصيغة كما قال بعض العلماء. أما الكلام في المسرة أي التليفون، فالتحقق فيه من صوت الزوج فيه عسر لإمكان التقليد والمحاكاة للأصوات. وإذا سمعته الزوجة فالشاهدان ربما لا يسمعانه، اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يسمعون من سماعة واحدة بالآلات الحديثة، ومع ذلك ففيه عسر في التأكد. ويمكن أن يقال إنه بتصور آلات الاتصال التي تنقل بها الصورة مع الصوت قد يحصل التأكد من شخصية الطرفين وكلامهما بالإيجاب والقبول، وتجري هذه الرؤية عن بعد مجرى الحضور في المجلس الواحد الذي صرفه الفقهاء، وهنا يكون العقد صحيحا. والله أعلم.
هل هناك في الإسلام وسائل محددة تساعد الزوجين على الحصول على حياة زوجية سعيدة؟
الإسلام وهو الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة فيه تبيان كل شيء يحقق السعادة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وكل تشريعاته العامة والخاصة لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية. ومع ما عرفناه من مأثور العرب في وصايا بناتهم عند الزواج نورد بعضا من هذه الآداب مأخوذة من وصية أمامة بنت الحارث لها عندما خطبها عمرو بن حب. وهذه الوصية هي: إن الوصية لو تركت لعقل أو أدب أو مكرمة وحسب لا تركت لك، ولكن الوصية تبشرة للعاقل ومنبهة للغافل. يا بني إنه لو استغنت المرأة عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن الزواج، ولكن الرجال خلقوا للنساء كما هن خلقن للرجال. أي بني إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درج إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية الخشوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حسنه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصن له أمرا ولا تشن له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا، واعلمي أنك لن تبلغي رضاه حتى تؤثري هواه على هواك. ومن هذه الوصية العظيمة يمكن أن نأخذ الآداب التي توفر السعادة في الحياة الزوجية. أولا أن تكون الزوجة صورة حسنة في عين زوجها تجذب قلبه إليها، وذلك بالعناية بجمالها، والأحاديث كثيرة في ذلك. ثانيا تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج، وتجديد هذا التنسيق حتى يتجدد شعوره بالسرور ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة. ثالثا توفير الجو الهادئ له ليستريح من عناء عمله، وبخاصة في أيام الراحة التي لا ينبغي أن تشغلها بما يصرفها عنه، ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو. رابعا مشاركته في فرحه وفي حزنه، ومحاولة التسرية عنه بكلام طيب أو عمل سار، كما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء من الغار يرجف فؤاده فطمأنته بأن الله لا يخزيه أبدا. خامسا معرفة مواعيد أكله ونومه وعمل الحساب بكل منها، وذلك بإعداد طعامه الذي يشتهيه، وبالهدوء التام عند نومه الذي يحب أن يهدأ الجو من حوله ليشعر بالراحة. سادسا عدم إظهار الاستئزاز منه لعيب وجد فيه كمرض وفقر وكبر سن، ومحاولة تخفيف هذه الآلام عنه بالقول أو الفعل، فهذا ضرب من الوفاء له. سابعا الأدب معه في الحديث واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه، وعدم مراجعته بصورة تثير غضبه أو تجرح شعوره، وقد يكون من وراء ذلك هدم الأسرة. ثامنا عدم المن والتطاول عليه بغناها أو حسبها أو منصبها مثلا، وعدم ذكره بالسوء والشكاية منه إلا في أضيق الحدود لدفع شر يتوقع مثلا. جاء في إحياء علوم الدين الغزالي أن الأصمعي قال: دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها وزوجها من أقبح الناس وجها، فقلت لها: يا هذه أترضين لنفسك أن تكوني زوجة له؟ فقال اسكت يا هذا، فقد أسأت في قولك، لعله أحسن فيما بينه وبين الله فجعلني ثوابه، أو لعلي أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عقوبتي، أفلا أرضى بما رضي الله لي. تلك وأمثالها آداب يقرها الإسلام ويدعو إليها، وأولى أن نتبعها بدل أن نتبع التقاليد الأخرى التي لا تناسبنا، فبكل شرعة ومنهاج. والله أعلم.
هل يجوز شهادة غير المسلم على عقد زواج المسلم؟
يشترط في الولي والشاهدين على عقد الزواج الإسلام، والأئمة متفقون على شرط الإسلام في الولي إلا إذا كانت الزوجة كتابية، فيجوز أن يكون وليها غير مسلم. وأما في الشهادة فالأكثرون على اشتراط الإسلام حتى لو كانت الزوجة كتابية، وأبو حنيفة وأبو يوسف أجاز أن يكون الشاهدان غير مسلمين في هذه الحالة. ويقال إن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان وليها أخاها ضبا وكان مسلما، كما ذكره ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار. والدليل على رأي الفقهاء في اشتراط الإسلام في الشاهدين أن الشهادة فيها معنى الولاية، وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهو دليل على رأي الجمهور في اشتراطه حتى لو كانت الزوجة غير مسلمة، وذلك لمنع ولاية غير المسلم على عقد فيه مسلم. واعتمد أبو حنيفة وأبو يوسف على أن الشهادة هي على الزوجة، فلا توجد ولاية لغير مسلم على مسلم، ورده الجمهور باشتراك الزوج في هذه الشهادة، وبأن الإشهاد والإعلان لا يتحقق بين المسلمين بغير المسلمين. هذا وعمل المحاكم في مصر على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف. والله أعلم.
في دولة أجنبية أرادت فتاة أن تتزوج من فتى مسلم ينطقان باللغة العربية، وكان الشاهدان غير ناطقين باللغة العربية، فهل هذا الزواج صحيح؟ وهل يشترط في ذلك كتابة العقد؟ وهل يتم الإشهار على يد غير الناطقين باللغة العربية؟
في هذا السؤال عدة نقط. النقطة الأولى مبدأ اشتراط الشهادة على عقد الزواج، قال به جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لحديث أحمد والدارقطني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والشيعة الجعفرية لا يشترطون الشهادة في عقد الزواج، فهو عندهم صحيح بدونها، لكنه أمر مستحب فقط كالإعلان. النقطة الثانية، هذا الزواج بين مسلم ومسلمة، فيشترط في الشاهدين الإسلام، لأن الشهادة فيها معنى الولاية، والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل العقد. النقطة الثالثة، يشترط في الشاهدين أن يفهما المراد من كلام العاقلين إجمالا، وإن لم يفهما معاني المفردات، فلو كان لا يفهمان المراد فلا يصح العقد. ويشترط سماعهما لكلام العاقلين إن كان العقد بالكلام، أما لو كان العقد بالإشارة فلا بد من فهم المقصود من الإشارة. وكتب الحنفية فيها خلاف لفقهائهم في شرط السماع والفهم، فمنهم من جعل الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن لم يسمع. ومنهم من يقول لا بد من السماع وهو الأصح، ومنهم من لم يشترط فهم الشاهدين للغة العقد، لكن الأصح أنه يشترط فهمهما للغة العقد. ووفق بعض الفقهاء بين القولين وهما اشتراط الفهم وعدم اشتراط الفهم، فقال إن اشتراط الفهم محمول على فهم المقصود إجمالا من كلام العاقلين، وأنهما يقصدان عقد الزواج، وعدم اشتراطه محمول على فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد عقد الزواج، فيكون الأصح في المذهب اشتراط السماع والفهم إجمالا للمقصود، ولا يشترط فهم معاني الألفاظ، بل يكفي أن هذا اللفظ يقصد به الزواج. النقطة الرابعة، أما إشهار وإتمام هذا الزواج في دولة أجنبية فلا دخل له في صحة الزواج، وكذلك كتابة عقد الزواج ليست شرطا في صحته، فقد كانت عقود الزواج في القرون الماضية لا تسجل، لكن في هذه الأيام لا بد من الكتابة، لا لصحة المعاشرة الزوجية بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير في أداء الواجب. بعد هذا نقول إن كان الشاهدان يفهمان إجمالا ما يحصل من كلام المتعاقدين الدال على الزواج فالزواج صحيح، وعلى رأي عند بعض الأحناف يصح الزواج بمجرد حضورهما وإن لم يفهما ما يقوله المتعاقدان. الله أعلم.
في بعض البلاد وخاصة في الريف يزوج الأب ابنته دون أن يأخذ رأيها، وقد تكون كارهة لهذا الزوج، فهل هذا الزواج صحيح؟
روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت طيبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن أن جارية ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه. وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلا زوج بنته بغير استشارتها فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خفيفته، فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وروى عبد الرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل الآخر، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها أنت الذي لا نكاح لك، اذهبي فانكحي عم ولدك. فذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها أشيروا على النساء في أنفسهن. إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وإحساساتها، وكان العرب يستشيرون بناتهم بالزواج قبل الإسلام، فجاء الإسلام واحترم رأيها كجزء من تكريمه لها، وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم لا تنكح الأي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. الأيم في اللغة من لا زوج لها، سيدا كانت أم بكرا، صغيرة أم كبيرة. واختلف العلماء في المراد بها في هذا الحديث، فالجمهور على أن المراد بها السيد، أي التي سبق لها زواج. وقال الكوفيون: هي كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أم سيدا، كما هو مقتضاه في اللغة. وقال: كل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح عقد صحيح. وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. واختلفوا أيضا في عبارة أحق بنفسها من وليها، هل هي أحق بالإذن فقط أم بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور هي أحق بالإذن فقط، فأما الذي يتولى العقد فهو وليها. وقال الكوفيون: هي أحق بالإذن والعقد، وقول الجمهور أصح لحديث: لا نكاح إلا بولي. وقد تبين من الأحاديث وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولا بد من موافقتها عليه، إما بالقول من السيد وإما بالسكوت من البكر. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها: إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت. قال الشافعي وأصحابه: يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها، لئلا يوقعها في أثر الزوج وهي كارهة، ما لم تكن هناك مصلحة تفوت لو لم يزوجها وهو أدرى بها منها، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة. وبالجملة لا بد من احترام رأي المرأة وتعاون ولي أمرها معها في اختيار زوجها، فالرجل له من عقله الراجع وتجاربه ما يوجه به عاطفة المرأة، وبخاصة إذا كانت نيته الوجهة الصالحة، فالزواج يحتاج إلى العقل والعاطفة معا، كما يقول بعض الكتاب: إن المرأة في عاطفتها القوية كحامض الكبريتيك المركز فيه خطر كبير، والولي كالماء المخفف لتركيزه فيجعله صالحا لتوليد الكهرباء بين القطبين، وينتفع بهذه القوة انتفاعا كبيرا. والله أعلم.
يقول أحد الشباب: أنا شاب لي أب وأم يستبدون برأيهم، وهما يضغطان علي بأن أتزوج فتاة اختاروها لي، وأنا غير راغب في هذه الفتاة، وأبي يهددني بالغضب علي وحرماني من الميراث، فماذا أفعل؟ وأخي قد تزوج من فتاة نحسبها صالحة، ولكن يوجد خلافات كثيرة بينها وبين أمي، فأبي أيضا يضغط عليه بطلاقها، فماذا يفعل؟
مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه، أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر، الزواج فيه تكافؤ وصلاح، فلا حرمة في مخالفة الوالدين، ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين، رجاء تحقق الاستقرار في الأسرة الجديدة، وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة، وإنما هو علاقة أيضا بين أسرتين، وفيه دعم للروابط الاجتماعية. ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح لها. فقد روى الترمذي وصححه أن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فأبى، فشكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بطلاقها. لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في مثل هذه الحالة فقال للسائل: لا تطلق زوجتك. فذكر له حارث عمر، فقال أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها. والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية في زوجة ابنه، لكن غير عمر ليست له هذه النظرة، فهي غالبا نظرة شخصية ولتحقيق غرض معين يكون من ورائه هدم أسرة يستريح لها الولد خلقا ودينا. صح أن إبراهيم عليه السلام أمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته الأولى، مكنيا عن ذلك بتغيير عتبة الباب كما رواه البخاري، وذلك لأنه وجدها تتأفف من عشرته، فقد تكون فتنة لزوجها. وقال الإمام الغزالي في كتابه الإحياء بعد ذكر حديث ابن عمر: هذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض مثل عمر. وعلى هذا يحمل ما ورد من أمر أبي بكر الصديق ولده عبد الله أن يطلق زوجته عاتكة، وما أخرجه أحمد عن معاذ بن جبل أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، وذكر منها: ولا تعصي والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وما جاء في صحيح ابن حبان أن رجلا سأل أبا الدرداء فقال له: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها. فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعتق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك إن شئت أو دع. قال: فأحسب أن عطاء وهو الراوي قال: فطلقها. هذا. وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليق الزوجة تكون للأب لا للأم. قال ابن تيمية في من تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه. وجاء في هذا الكتاب أن ابن تيمية علل عدم طاعة الوالدين في زواج امرأة معينة فقال: إذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح بذلك أولى، فإن أكل المكروه ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، يوجد أنواع من الزواج لها أسماء غريبة، منها ما يطلق عليه الآن زواج المسيار، وهو أن يتزوج الاثنان وكل منهما عند أهله، ولكن يتقابلان حسب ما تسمح لهما الظروف، فما حكم الدين في هذا الزواج؟
من المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وفي تصوره كلام كثير، وإطلاق الاسم عليه يشير إلى أن الذي يلجأ إليه رجل كثير السير كالرحالة القدامى، ومنهم ابن بطوطة، وهو زواج مؤقت ينتهي عندما يغادر الزوج البلد الذي تزوج منه، إما بطلاق وإما بانتهاء المدة المحدودة. وقد تلجأ إليه امرأة لا توجد رغبة قوية في الزواج منها، فيكبر سنها، وهنا ترضى بأي زواج بأية صورة حتى لا تعاب بأنها عانت أو غير ذلك. ومثل هذا الزواج لهذه الظروف قد توضع فيه شروط أو تعقد اتفاقات لا توجد في غالب عقود الزواج الذي يقصد منه بناء أسرة مستقرة تؤدي مهمتها في الإنجاب وتربية النسل والعفة عن المحرم وما إلى ذلك. ومن جهة الحكم عليه بالصورة المتقدمة نقول: أولا، تحديد مدة الزواج بشهر أو سنة أو أكثر أو أقل يبطل العقد، لأنه يكون زواج متعة، وزواج المتعة الرأي المختار عند الفقهاء من أهل السنة محرم وعقده باطل. وأبو حنيفة يجيزه فيصح العقد ويبطل الشرط ليكون مؤبدا لا مؤقتا. ثانيا، إذا شرط في عقد زواج المسيار شرط ينافي حكمة الزواج التي من أهمها حل المعاشرة الجنسية بطل العقد. ثالثا، إذا كان هناك شرط آخر، كما إذا شرط الزوج عدم الإمساك على الزوجة ووافقت هي عليه أو تنازلت هي عنه، فالزواج صحيح، ولو حصل ضرر في المستقبل من ذلك فلها الحق في المطالبة أولا بالنفقة عن طريق القضاء، وقد يحكم بالطلاق عند العجز عنها حسب القانون المعمول به في مصر. رابعا، إذا وافقت هي على هجره لها وعلى سفره إلى بلد آخر بدون طلاق، ووافقت على قيامها برعاية ما يولد له منها، فلا مانع، ولو تضررت بعد ذلك بغيابه فلها الحق في المطالبة قضائيا بالطلاق من أجل الضرر، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، يلجأ كثير من الناس تحت ظروف معينة إلى ما يسمى بالزواج العرفي، وهو الزواج الذي لا يسجل في وثيقة رسمية، فهل هذا الزواج صحيح من جهة الشرع؟
يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك. النوع الأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة من هذا الزواج وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود. أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان: صورة يكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم، وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة. إذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعا تحل به المعاشرة الجنسية لكن له أضرار وتترتب عليها أمور محرمة، منها أولا أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا، أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله، لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل الأموال بالباطل وهو منهي عنه. ثالثا، كما أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به بدون وثيقة، وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أجيرت، ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يطلقها، وربما يتمسك بها ولا يطلقها. ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوعا شرعا مع صحة التعاقد وحل التمتع به، فقد يكون الشيء صحيحا ومع ذلك يكون حراما، كالذي يصلي في ثوب مسروق فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقة ما يستر العورة لتصح الصلاة، وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضة تسقط عنه ومع ذلك فقد ارتكب إثما كبيرا من أجل السرقة. والله أعلم.